بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا عجزت المرأة عن صيام رمضان بسبب مرض في المعدة فماذا عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. العاجز ينتقل إلى ما عذر به، فإذا عجزت عن الصيام بسبب المرض المذكور أو بغيره، كبر سن، مرض مزمن، فإنها ما عليها صيام في حال عذرها. وهل عليها إطعام عن كل يوم مسكينا؟ لم يصح في هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، آية منسوخة التي تليها: إن شهد منكم الشهر فليصمه. كانت هذه في أول الأمر، هو مخير المستطيع والمطيق للصيام كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم مسكينا ويفطر. ثم نسخ هذا الحكم بالأمر بالصيام، صيام رمضان، الآية التي بعدها: بعضهم يقرؤونه يطوقونه، والقراءة المعروفة هي ما سمعت يطيقونه على الصحيح، المعنى الصحيح. إذا كان كذلك فإذا أطعمت من نفسها تطوعا هناك مانع، أما أنه يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا على ما يقول الجمهور فلا. عفوا، هذا وإذا كان الألم أو المرض غير مزمن، مثلا تظنه مزمنا وتركت الصيام فحصلت العافية بعد ذلك في حين من الدهر وهي لا تزال حية، فواجب عليها أن تقضي جميع ما فاتها من الشهور، من شهور رمضان. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
وهذا السؤال من بلاد أمريكا، يقول: إننا في هذه البلاد كل سنة يرجع للناس ضرائب لأنهم يخصموا عليهم أسبوعيا من الدخل، لكن قد يرجعون لبعض الناس أكثر مما أخذوا منهم، وذلك لكون بعضهم عندهم عوائل فيرجعون لهم أكثر مما أخذوا منهم، وبعض الناس يعطونهم أقل مما أخذوا منهم لكونهم عزاب أو عندهم عوائل أقل، مع إنهم يأخذون على كل الناس ضرائب في كل المشتريات والمستلزمات التي يشتريها المواطن. فالسؤال هنا على قسمين: الأول، ما حكم هذه الضرائب؟
الضرائب والجمارك كبيرة من كبائر الذنوب، نقل الإجماع على تحريمها، ونقل أيضا أنها كبيرة، نقل أدخلها في الكبائر عدد من أهل العلم، ذكرها الهيتمي في الزواجر وغيره، جماعة ذكروها، زواجر في اقتراف الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي زنت فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ممن رجمها خالد بن الوليد فطار الدم فوقع عليه فلعنها سبها وقال فيها قال مهلا يا خالد لقد تابت توبة لو قسمت بين لو التوبة توبة لو تابها صاحب مكس لتاب لقبلت منها أو قال لتاب الله عليه. قالوا هذا يدل على أن المكوس أشد جرما وإثما من اقتراف الزنا، وفي شرح هذا الحديث يعظم أهل العلم المكوس كما في شرح مسلم وغيره. وكان هناك موضوع أفردناه في رسالة لأهميته وهي مشهورة في تحريم المكوس، مشهورة في موقعنا وهي معدل الطبع إن شاء الله، شاهد لمن أراد الاطلاع عليها في موقعنا يراها إن شاء الله في تحريم المكوس ونقل الإجماع في ذلك إلى تحريمها. هذا هو الجواب.
والثاني، هل إذا استخدم الشخص المال العائد من الضرائب مثلا للحج أو العمرة أو التصدق به أو فعل الخير أو بصرفه في صلة الرحم أو حتى في المستلزمات الشخصية، مع أننا سمعنا بعض الإخوة يقول إن الإمام الوارعي عليه رحمة الله أفتى بأنه يجوز للشخص بأن يعبي على هذه الضرائب لأجل يأخذ المال الذي أخذ منه بأي طريقة، ولكن لم نجد هذه الفتوى لا خطا ولا صوتا، وما ندري عن صحة هذا النقل عن الإمام الوارعي رحمه الله.
هو إذا أخذوا منك مالا للضرائب إن استطعت أنك ما تحتال عليهم فلا تعطيهم هذا الضرائب فلك هذا، لأنك ما تعطيهم إلا من أنهم يعني ماذا ألزموك، فتتقي شر الفتن وتعطيهم تنويها أنها إن شاء الله تجدها يوم القيامة، أني لا أضيع عمل عامل منكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن مثقال ذرة شرا يره وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، تجدها إن شاء الله. أما إذا استطعت أنك ما تعطيهم ولا تتعاون معهم على هذا الإثم فافعل. وهكذا إذا ظفرت بمالك كونهم أخذوا منك ضريبة ثم أعادوا لك شيئا منها خذه، ما هو ربا، ما هو محرم، هذا مالك، هذا مالك الذي أخذوه منك، أخذوا منك ألفا فأعادوا لك 500 ظفر بهذا لأنه مالك، أنت ما أخذت من أموالهم، والحال هذا إذا عادوا لك بعضه هذا من الظفر بمالك، ما هناك مانع أن تأخذ هذا الذي أنت سلبوه منك، ولا تأخذ من أموال الناس، إن أكل الضرائب من أكل أموال الناس بالباطل. نعم، فأظن والله أعلم فيما قد أن هذا مضمون فتوى شيخنا رحمه الله أنه في باب الظفر، ظفر بحقه ما أخذ شيء. نعم، يعطونه أكثر، لا يأخذ، إذا أخذ يعطاه أكثر هذا لا يأخذ، لأنه إن ظفر بحقه أخذ، وأما الزائد لا يأخذ لأنه ما أكل أموال الناس الباطل.
نعم. يقول السائل عندي أرض اشتريتها لكي أبيعها إذا ارتفع سعرها أو أبنيها وأؤجرها، فهل عليها زكاة؟ وهل يجوز لي إخراج الزكاة قبل حلول الحول؟ وهل يجوز إخراج الزكاة مجزأة، أي كل شهر أخرج مبلغا حيث أني لا أستطيع إخراجه دفعة واحدة؟
أعطينا واحدا واحدا، سؤالا سؤالا.
يقول عندي أرض اشتريتها لكي أبيعها إذا ارتفع سعرها أو أبنيها وأؤجرها، فهل عليها زكاة؟
ما دمت معدا لتلك الأرض للبناء عليها أو للإيجار أو تبنيها من أجل الإيجار أو تبيعها تتاجر فيها، هذا عقار معد للتجارة، فزكها في كل حول، زكها بقيمتها في نفس الحول. فلو أخذتها مثلا بمليون ريال ثم حال تقويمها في حولان الحول زادت على هذا القدر، زكي ما قومتها به ولو زادت زيادة مع ذلك تزكى، أو نقصت تزكيها بما قومت ولو نقصت، لا تنظر إلى قيمة الشراء، الشراء يزيد وينقص، زكيها في كل حول حسب تقويمها الحالي نفس الحول زاد أو نقص. هذه عروض تجارة. وما تزكى الأراضي، ما تمل، ما إيش يفعل الناس بالأراضي يعني بالترابها، إنما القصد زكى المال الذي وضع فيها كما مثلنا في كل حول، لأنه مال ليس مال قنية، هذا مال تجارة. لو كان معدا له للقنية، أرض يزرعها، أرض يبني فيها يسكنها، أرض بيت يسكنه أمثال ذلك، هذا مال قنية ما فيه زكاة، أما مال التجارة ففيه زكاة.
يقول: وهل يجوز لي إخراج الزكاة قبل حلول الحول؟
يجوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، يعني أن العباس كان قد أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. هذا من معاني هذا الحديث، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل لجمع الزكاة جاء أخبر أن العباس منع وأن خالد المنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويجوز تقديمها للحاجة حتى ولو مثلا مقسطة، قدمها قليلا 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 فرأى محتاجا فأعطاه من الزكاة وحسبها، وما في آخر المطاف وجد أنها قد أديت أجزأته ذلك، وإن أخرها في وقتها ذلك أفضل لترتيبه، وإن أخرها عن وقتها لغير حاجة لا يجوز، لأنه تعطيل لمنافع المحتاج ومطل في العمل الصالح، ففيه أضرار لا يجوز تأخيرها عن وقت الحاجة.
يقول: وهل يجوز إخراج الزكاة مجزأة، أي كل شهر أخرج مبلغا حيث أني لا أستطيع إخراجه دفعة واحدة؟
تستطيع، ما دام عندك مال تستطيع إن شاء الله. الله عز وجل ما أوجب على العبد الزكاة إلا في مال، في ماله إن كان عليه مال بلغ النصاب، فالاستطاعة حاصلة. لكن إن رأيت احتياجا ملحا من الفقراء، تجد فقيرا ما عندك شيء تعطيه إلا من الزكاة فقدمت، تجد فقيرا ما يعني مثلا مستحقا مسكينا مستحقا ما عندك شيء تعطيه إلا من الزكاة فقدمت، تجد ابن السبيل ما عندك شيء تعطيه إلا من الزكاة فقدمت، فإنه جائز لما سبق بيانه في قصة العباس. يجوز التقديم للحاجة ولا يجوز التأخير عن وقت أدائها. ثم لا تستثقل الزكاة، كون الإنسان يستثقلها، استثقال الزكاة إثم، واستثقال الصلاة إثم، واستثقال طاعة الله عز وجل إثم، ذم الله المنافقين عليه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح، معناها أنها تثقل عليهم الصلاة كلها، لكن هذه أثقل، هذه أثقل من غيرها. وأخبر الله عز وجل أنهم يقبضون أيديهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر إنه المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، ويعتبرون الزكاة مغرما كما ذكر الله عز وجل. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. فاعتبار الزكاة مغرم، غرمت أنا، دفعت مبلغ كذا غرمت، يعتبر الزكاة أنها غارم. وهكذا أي عمل صالح ليس غرامة، ما هو غرم، هذا عمل صالح مقدم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. افرح افرح، إن أعانك الله عز وجل على تقديم شيء لآخرتك افرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها، تلك الشاة التي تصدق بها. قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، باقي ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم إن الصدقة مخلوفة فيها خلف من الله، ما هي مغرم ولا هي نقص. اعتقاد أن الصدقة نقص هذا ضعف فقه ومعارض الأدلة. ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث خرج على نقيض أفهام كثير من الناس، هذا نقيض أفهام كثير من الناس، يظن أن الصدقة تنقص فيبخل. هي نماء، هي بركة، هي خلف، اللهم أعطي منفقا خلفا، فهي نماء. المال المزكى ينمو، فافرح بالعمل الصالح. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فرحك بالعمل الصالح عبادة، بزكاة، بصدقة، تطوع، بنافلة، بفريضة وغير ذلك، هي راحة نفوس. الأعمال الصالحة أرحنا بها يا بلال، الأعمال الصالحة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا استثقل الإنسان الصدقة ربما يريد يتخلص منها في كل شهر شيء قليل 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 مخرج بدلا من دفعة واحدة، هذا إذا كان عن طريق الاستثقال لا يجوز، تأثم على الاستثقال ولو أديتها، الاستثقال الطاعة، ولو كانت قد أديتها تجزئ تكون مجزئة. إنما كان تنبيهنا على تحريم استثقال العبادة، هذا الدين يسر ما فيه ثقل، وهذا الدين رحمة، وهذا بركة، كتابا أنزلناه إليك مبارك فهو ميسر. ولما استثقل بنو إسرائيل الدين تملصوا، التمسوا المخارج وتملصات منه، قال لهم الله عز وجل نبيهم يأمرهم يذبحون بقرة ويضربون الميت ذلك ببعضها، أي بعض، أي عضو منها، وما زالوا مستثقين ويناقشون ويناقشون ويسألون ويسألون، تعنت شددوا وشدد الله عليهم، حتى صارت تلك الأوصاف في البقرة في زمن بني إسرائيل نادرة. وهكذا أيضا دخل الباب سجدا وقولوا حطة، ما أيسره من أمر أمرهم الله به أن يدخلوا الباب يصلون، وكذلك أيضا يعني يدخلوا ويتوبوا لله يقول حطة تحط عنهم ذنوبهم، فأبوا هذا الأمر واستثقلوه ودخلوا يزحفون على أستاههم ويستهزئون، حبة في شعره حبة في شعره سمج، نعم واستهزئون بدين الله، فعاقبهم الله. هذا موضوع، موضوع استثقال العبادة فشى، وأساسه من لدن المنافقين، أساسه من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويستثقلون الدين، يستثقلون الأخوة في الله، يستثقلون العقيدة الصحيحة، يستثقلون الصلاة، يستثقلون الصيام، يستثقلون العبادات كلها تثقلها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا من الاستثقال. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فينتشي وينتعش ويستبشر إذا ذكر غير الله، حتى ولو كانت أغاني، حتى لو كانت يعني أقوال مجالس زور مجالس فجور، تجده ينتعش فيها وهو صاحب المجلس، لكن في ذكر الله كسلان ضعيف. نعم، هذا هو بارك الله فيكم. من أحب أن يجمع في جانب في مادة ما يتعلق بحب طاعة الله عز وجل، ما هو من أجل أن، لكن يعني أن حب هذه حب العبادة عبادة. إن تكفروا فإن الله يكون لا يرضى لعباده الكفر، أن تشكروا يرضاه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. واستثقال العبادة دليل ضعف الإيمان وموافقة لأفعال النفاق والعصيان. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.